بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مباركا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء الثاني والعشرون بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة الكريمة المباركة التي قال عنها الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن غيرها لكفت. إنها سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها، ثم بدأنا نقف أمام القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن. انتقلنا بعد ذلك إلى الثلة المستثناة من الخسران التي كتب الله لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا، أي هؤلاء استثناهم الله تعالى من خسران الإنسان، فهم في فوز، فهم في سعادة، فهم في نجاة، فهم في فلاح. إلا الذين آمنوا، صفتهم الأولى هي صفة الإيمان، أي صفة العلم، العلم بالله والعلم بدين الإسلام والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن هذه الصفة وفصلنا في قضية الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني، مثل مرحلة علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفاتهم، وهي صفة العمل بهذا العلم. فالعلم النافع لا يسمى بالعلم النافع إلا إذا أثمر العمل الصالح، ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ليس العلم ما حفظ، يا مناس يحفظون متونا ونصوصا، ولكن لا أثر لهذا الحفظ في الأعمال. لذلك قال الإمام الشافعي: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. يبقى دليل العلم العمل. لذلك كانت الصفة الثانية مباشرة بعد العلم هي صفة العمل. قال: وعملوا الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، من الإخلاص لله والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، صفة التواصي بالحق، صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفة التناصح بين المسلمين. فقال: وتواصوا بالحق. الآن أنت تعلمت، نعم، أثمر العلم عندك عملا صالحا، نعم، لا بد أن يظهر هذا على الغير، فتنقل هذا الخير إلى الغير. هكذا يكون المسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا جماعة أخرجنا للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وده اسمه بقى التكميل بعد الكمال. بعد حضرتك ما كملت نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح، لابد أن تكمل غيرك، فتصل تلك الخيرات التي من الله بها عليك إلى الغير، ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا ابتغاء شهرة بين الناس، ولا ابتغاء ثناء الناس، ولا مدح الناس، ولكن تبتغي مرضات ربك الذي من عليك بعلم نافع أثمر العمل الصالح. لذا قال: وتواصوا بالحق. تكلمنا عن الدعوة إلى الله تعالى وأطلنا الحديث وما زلنا. لماذا؟ لأهمية هذا الباب، لأن صلاح الأمة موقوف على هذا الباب، لأن الأمة لا صلاح لها إلا بما صلح به أولها، ولم يصلح أولها إلا بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة. بعث النبي في أمة جاهلية مشتتة تعيش في ظلمات الجاهلية، يسجدون للحجر من دون الله رب العالمين، فبالقرآن وبالسنة والدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الرسالة أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الظلام الدامس إلى النور المبين، حولهم من رعاة للشاء والغنم إلى قادة للأمم. بماذا؟ قل: هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل النبي الدعوة إلى الله تعالى، والدعوة قائمة على بصيرة أي على علم. فسبق العلم وذي العمل، الآن ندعو، الآن نعلم، الآن نصبر على عقبات الطريق. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في مقام تبليغ الرسالة لابد من علم. طيب ما عنديش علم ببعض الأمور، أرجع لأهل العلم واسأل أهل العلم، عشان لما أدعو أدعو على بصيرة، علشان لما أبلغ أبلغ ببصيرة، علشان لما أعلم وفق المنهج، وفق قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم. كنت بشير النهاردة لبعض أقوال السلف في هذا الباب، إلهام على أقسام الناس بالنسبة للعلم. فكان بعضهم يقول: يا بني تعلم قول لا أدري، فإن من أخطأ قول لا أدري أصيب في مقاتله. اتعلم لما تسأل عما لا تعلم أن تقول لا أدري، مش عيب، بل العيب إنك تقول وأنت لا تدري. ملائكة الرحمن لما سئلوا عما لا علم لهم به قالوا كما يحكي القرآن على مائدة سورة البقرة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منهم جبريل الذي علم النبي الأمين، علمه شديد القوة، لما سئل عما لا يعلم ماذا قال؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلاص قضية مفروغ منها. يا بني تعلم قول لا أدري فإن من أخطأ لا أدري أصيب في مقاتله. وقال غيره عن أقسام الناس في العلم: لا يدري، ولا يدري أنه، جزاكم الله خير، يحفظ، بارك الله فيك. القسم الأول: لا يدري، ويدري أنه لا يدري، ذلك جاهل فعلمه. واحد ما عندوش علم وهو يعلم ذلك، لا يدري، ويدري أنه لا يدري، ذلك جاهل فعلموه. ده محتاج لرفق ونصبر عليه ونعلمه ونرفق به. طيب الصنف الثاني: لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، ذلك معاند فاضربوه. يعني هو جاهل ومش عارف ان هو جاهل فعمل نفسه من اهل العلم. لا يدري، ولا يدري انه لا يدري، ذلك معاند فاضربوه. الصنف الثالث: يدري، ولا يدري انه يدري، عنده العلم لكن من ورعه يتراجع ويظن أنه ليس من أهل العلم. قالوا ذلك غافل فأيقظوه. صحوه ده اللي نايم ده، كما أقول للشباب كثيرا، تيجي مثلا في بعض المساجد حتى في بلادنا مش هنا فقط، الأخ ما شاء الله متقن لقراءة القرآن وما شاء الله مواظب على المسجد وعلى دروس العلم وكذا، جه الإمام غاب عن المسجد، تجد الأخ قال يعني خلاص أنا مش حمل المسؤولية، يتأخر. يتقدم مين؟ واحد لا يحسن القراءة فيفسد صلاة الناس. فإيه السبب؟ حضرته الغافل ده اللي رجع وهو يظن أنه لا يدري. قل له أنت تدري، تعال أنت خش تقدم هنا. أيضا طالب علم مواظب على العلم وفاهم ما شاء الله عليه، جه الخطيب يوم الجمعة ما جاش، نقول له اطلع يا شيخ موسى، يقول لك لا 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 أنا مش أهل. طيب مين اللي هيطلع يا شيخ موسى؟ طلع عباس، في اسم مش موجود هنا، ويكون في حد اسمه عباس هنا عشان يزعل مننا، أنا جبت اسم كده وخلاص يعني. عباس مالوش علاقة بالعلم خالص، طلع فوقنا قال يمنق يا خيار زي ما بيقول عندنا في مصر، يعني بقى بدع وأهواء وأباطيل وأكاذيب. نقول مين المسؤول؟ الشيخ موسى. ليه الشيخ موسى مسؤول؟ لأن الشيخ موسى من طلاب العلم اللي بيحضر دروس العلم، كان هو اللي يصعد عشان يرفع الحرج عن المسلمين، فلما تأخر مين اللي تقدم؟ مين؟ عباس. فما ننقضش بقى، خلاص عباس هيعمل ما عندوش علم، وانتوا اللي خليتوه تجرأ وطلع، صح؟ دي المشكلة. فنقول للشيخ موسى اصحى يا شيخ موسى الله يبارك لك، انت بتسد ثغر للمسلمين، خلاص لما يغيب الخطيب اطلع المنبر قول للناس آية من كتاب الله قراءة صحيحة، اعقبها بحديث للنبي واضبطه واجلس واقعد. في الخطبة الثانية اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأقم الصلاة، خلاص خطبة عصماء. بدأناها بآية من كتاب الله في التقوى، وبعد كده قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام يضبط لنا أعمال القلب والنية، فالنية سر العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأجلس. خلاص خطبة عصماء في 3-4 دقائق حفظنا فهم الناس وحفظنا المنبر، إن أي أحد يصعد إليه، وقعد الخطيب في الخطبة الثانية اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، ادع دعوتين وانزل صلي وأم الناس في الجمعة. ليه؟ لأن حضرتك بتسد ثغر الآن، ولن تلام إنك ما طولتش، بالعكس الناس هيحبوك قوي إن أنت 5 دقايق ونزلت. ما تقولش بقى لازم عشان أتكلم كتير، لا، من كثر كلامه كثر خطأه وزلله. ما دام مش متقن، دي مش شغلتك العلم، انت طالب علم على قدك، فنقول لك اقتصر واختصر. زي ما كثيرا كان بعض الشباب مثلا يزنق في الامام وهو يعني على قد، ولازم يصلي بآيات من سورة البقرة، هتتعب يا ابني، مالها قل هو الله احد، انت الان اضطريت مزنوق، قل هو الله احد وخلاص. لا، ازاي؟ يقولوا عليا مش حافظ. طب ما انت مش حافظ. هو حافظ بالعافيه. ما دي حاجه غريبه صحيح، انت مش حافظ، بتقرا ليه في السور الطوال؟ ودي مشكله. خلاص كده، فتجد بعضهم مثلا ياخد مقاطع كده من بعض السور بيسمعها كتير، واخد 4 آيات من سوره البقره مثلا، وعايز عشان يعني اقول لك لا انت مش حافظ البقره، بتقرا الايات الاربعه دي ليه؟ ما تاخد سورة تكون انت ايه متقنها، ولو من قصار السور خلاص وسلم وخلاص وزي العسل. فيبقى اذا التقصير احيانا بيكون مننا احنا يا اخوه من طلاب العلم اللي بيتركوا ثغور المسلمين كده لاي احد. نقول لك لا، ما دام ربنا من عليك وفهمت، لما تجد ضروره انت اللي تسدها. عشان كده الصنف الثالث ده يدري ولا يدري انه يدري، ذلك غافل فأيقظوه، صحوه ده. الرابع ده بقى أعلى المنازل، يدري ويدري أنه يدري، ذلك العالم فاسألوه. تاني هو يدري ويدري أنه يدري، ذلك العالم فاسألوه. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلس ويقول أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. عالم يدري أنه عالم، وده مش معناه عجب بالعلم أبدا، ده ضبط للناس. ما تسألش أي أحد في زمن الاختلاط ده يخو في المفاهيم، وجب على أهل العلم أن يظهروا أنهم من أهل العلم. ليه؟ عشان يسكتوا ألسنة الجهلاء، إن كما أقول لكم محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يبقى نقول للعالم لابد أن تعلم الناس أنك من أهل العلم. ليه؟ عشان تضبط لهم المسائل وتضبط لهم المفاهيم. فده الصنف الرابع بقى، يدري ويدري أنه يدري، ذلك العالم فاسألوه. وقال ثالث، إذا قلت لا أدري علمك الناس حتى تدري. لما كده تظهر ان انت فعلا محتاج للعلم الناس هيعلموك. انما اخطر حاجة اخوة التكبر على العلم، اخطر حاجة في الطريق ده التكبر على ايه؟ على العلم. ولذلك قال احد السلف 2 لا يتعلمان، المتكبر والمستحيي. ليه المتكبر؟ المتكبر كيف يتعلم منك أو من غيرك؟ هو شايف نفسه إيه؟ فاهم، مش محتاج للي أنت بتقوله، ودي خطيرة جدا. فده مش هيتعلم، مش هيتعلم. ومن علامات المتكبر لما تنصحه يتلوي ويتمرد عليك. ليه؟ لأن صاحب الكبر لا يقبل نصيحة، ما ينتصح أبدا، لأنه عالي شوي. كما قال بعضهم: المتكبر حاله كحال رجل على قمة جبل، ينظر إلى أسفل الجبل فيرى الناس صغارا. كل الناس عنده إيه؟ صغار. ينظر إليه الناس فيرونه صغيرا. المستحي كذلك مش هيتعلم. ليه؟ يستحي أن يسأل ويستفسر عشان يتعلم، فعمره ما يتعلم. لذلك أخطر حاجة في هذا الباب الكبر. فلا يدري ويقول لا أدري. الناس هيعلموا خلاص كده، فاعترف إنك ما عندكش العلم في الباب ده واسأل، هتتعلم والله. طيب الصنف الثاني بقى، قال: ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. أي من قال أدري بلا أحقية وبلا أهلية. طب تعال نسألك، تعال نسألك ما دام تدري. خلاص تجد بعضهم كده في الجدال، وده موضوع نتكلم فيه، الجدال والمناظرات بالباطل. ما شاء الله عنده شوية ثقافة، مفكر نفسه إيه بقى؟ يعني أعلم أهل الأرض. لما تيجي تنكشه كده في الأصول يوطي. طيب خليك محترم، خليك. بعض الشباب ما ذكرت لكم قديما وفي التذكير إفادة، دخلت صليت المغرب، كنت في عطلة في مصر، وذهبت إلى مسجدي الذي كنت إمامه قديما. طبعا الحال اتغير، شباب صغير كبر، وانت غايب كثير ما يعرفونك. فالمهم في شاب صغير كده أصغر من ابن أحمد تقريبا بيصلي بهم إمام، فأنا رايح بقى المسجد أصلي المغرب عشان أسلم على الإخوة وكبار السن الناس اللي يعرفونا في المسجد. الولد قاعد في القبلة، فأنا تركعت، وبعد ما خلصت الراجل صاحب الإدارة وكده من أدبه راح للولد قال له: ارجع يا ابني تعالى، عندنا فضيلة الشيخ سيد موجود هيصلي المغرب. الولد زي ما تقول يتضايق، يعني ازاي يعني. المهم أنا ما أدري مين هو الولد، صليت المغرب وقرأت في الركعة الأولى بسورة المطففين، وفي الثانية بالزلزلة. مجرد ما سلمت، المسجد مليان، سلمت بس كده والواد نط في حجري أمام الناس: يا شيخ أنت أخطأت. قلت له: بارك الله فيك يا ولدي، أخبرني عن الخطأ ما دام أعلنت في الناس حتى نصوبه. وبقى متحفز، أنت عارف يعني، لا أطلق لقطة، أنت عارف، لا أساقط. قلت له: خيرا، أخطأت في إيه؟ قال لي: وانت بتقرأ في سورة المطففين ما وقفتش على السكتة اللطيفة في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلت: وما أدراك أن هذا خطأ؟ سكت. قلت له: طيب ولدي، درست علم القراءات؟ ما عرفش حاجة اسمها قراءات أصلا يعني، ولد صغير لسه، ولا شأن له بهذا الفن حقيقة. كان المفروض من أدبه يقعد كده بين الناس: فضلت الشيخ ممكن عندي سؤال؟ حضرتك وانت بتقرأ في سورة المطففين مريت على آية فيها سكتة لطيفة ولم تسكت، فما الحكم؟ ده سائل عايز يتعلم، صح؟ نعلمه. قلت له طب بص يا ولدي، أنا أقرأ بطريقة تسمى طريقة الفيل عن حفص عن عاصم. بص لي كده، قلت له ما تعرفهاش اسكت. قلت له يعني إيه يا ابني؟ يعني أنا أقرأ بقراءة القصر، يعني قصر المنفصل حركتين والمتصل 4 حركات. وهذه القراءة يا ولدي، لأن عندنا القصر وعندنا التوسط وعندنا المد في القراءة. في القصر إن المد المنفصل على طول حركتين، والمد المتصل على طول 4 حركات. ومن أحكام تلك القراءة يا ولدي عدم الوقوف على السكتات اللطيفة. أنا لو سكت السكتة اللطيفة أنا أكون أخطأت، إنما أنا ما ينفعش أسكت السكتة اللطيفة. طبعا تصبب عرقا من تحت ومن فوق. هذا الراجل قال لي يا واد أنت مش عارف ده مين. يا واد ده شيخنا وإمامنا يا واد. يا واد ده الشيخ سيد عبد العال. قال له بتاع ألمانيا. قال له هو ده بتاع ألمانيا. أنا آسف يا شيخ، لما سمع يعني خلاص، لو عشان ألمانيا يا ابني الإيه؟ اتعلم الأدب. فما تخطأش وانت لست من أهل العلم، ولما يبدو لك الزلل أو الخطأ تعال اسألنا علشان نعلمك عشان نفهمك. واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا. ففي نوع من ده يتطاول وهو مش من أهل العلم، فدي الآفة بقى. ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. أهو قال لي، قال لي أنا أدري أنت أخطأت، طب نسألك فهم حاجة؟ أبدا. طب ليه؟ ما أنت كنت مستور. صحيح؟ وبعدين يقول لك بص بقى، هتقول لك الشيخ فضحه ليه؟ ما يقولش الولد ده قل أدبه ليه؟ ودي الآفة عندنا يا إخوة. الآفة عندنا إن أحيانا لما بعض أهل العلم يشتد على بعض الطلاب بنجيب اللوم على مين؟ على العالم مش على الطالب، ودي آفة ومصيبة. كان أحد مشايخنا يقول إن منعتني حقي في التوقير حرمتك حقك في العفو والصفح. مش هيك مش ده العدل؟ مش ده العدل ولا إيه؟ لكن دايما يقول لك ما أصل أنت الكبير. يعني إيه الكبير؟ يعني الكبير يهان، الكبير يهان ويتخطى ويتعدى عليه. لا، لا بد من أن نضع الأمور في نصابها، ده العدل. واضح؟ زي ما قلت لك قبل كده، يجي لك أخ يقول لك عم الشيخ، نعم يا سيدي تفضل حبيبي. يا عم الشيخ ده ربنا بعت سيدنا موسى سيدنا هارون إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال لهما فقولا له قولا لينا. قلت له صدق الله، حضرتك ساعات بتشتد كده وإحنا مسلمين يا أخي. قلت له طيب، ما دام أنت بتقول كده أنت قارئ للقرآن ومتدبر بقى. طب ما في نفس القرآن سيدنا موسى عليه السلام قال لفرعون وما أظنك يا فرعون إلا مثبورة. يعني ايه مثبورة يا ابني؟ يعني هالكا خاسرا. قلت له ده قول لين. مثبورا دي لين؟ لا. ليه يا ابني؟ قلت له عشان حضرتك مش فاهم ان اللين والرفق في البداية، فان عاند وتمرد محتاج لايه؟ لشدة، محتاج لشدة. صح؟ الله قال للنبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال للنبي فبما رحمة من الله لنت لهم. وفي نفس الوقت النبي لما شاف الصحابي يلبس خاتما من ذهب غضب ونزع الخاتم من إيد الصحابي ورماه في الأرض وقال له يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وانصرف النبي. قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لأخذ خاتما طرحه النبي أرضا، وراح مشي وسابه. أهو مش ربنا قال له فبما رحمة من الله لنت لهم؟ دليل لا، دي شدة. ليه؟ لأن حال هذا الرجل يتطلب الشدة، ما ينفعش مع اللين. لذلك قال العلماء، شوف فقه العلماء، قالوا رفق النبي بالأعرابي الذي بال في المسجد واشتد على هذا الذي لبس خاتما من ذهب، فلماذا؟ قالوا أما الأعرابي جاء من البادية فهو يجهل الأحكام وليس قريبا من العلم ولم يجالس النبي، فهذا يحتاج إلى رفق ولين في التعليم. وأما هذا الصحابي من مدينة رسول الله في كنف العلم والعلماء والصحابة وفي كنف النبي وتكاسل ولبس الذهب، والذهب محرم على الرجال، يبقى ده محتاج لإيه؟ لشدة. عشان كده قد تجدني مع اللي اتعلم عني عندي مثلا كطالب وكذا أشتد، إنما الغريب ألين واصبر عليه إنما أنت لا، أنا ما رفقش بابني ده لما يغلط، لأنه ابني، ده ابني، والمفترض قبل ما يعمل يسألني، صح؟ إن أنا أبوه، قبل ما يعمل شيء يقول لي يا أبي ده صواب ولا خطأ. طب ما سألنيش وأخطأ تقول لي ألين معاه؟ ألين معاه إزاي؟ علشان كده حتى العلماء يا إخوة في مانع الجهل قالوا الجهل إمتى يكون مانع من الموانع اللي تؤدي لعدم الحكم عليه؟ قالوا الجهل الغير كسبي فقط، لأن الجهل نوعين، جهل من كسبي أنا وجهل ليس من كسبي. يعني إيه؟ أقربها شوية. إحنا في مسجد استيرين، صح؟ بيجي لنا الأخ الشيخ سيد بيعلمنا كل أسبوع أحكام ديننا، صح؟ خلاص كده؟ حضرتك قصرت وما جيتش تسأل وتتعلم، لما تغلط لا تعذر بجهلك. ليه؟ لأن المسجد منك قريب ودروس العلم موجودة وممكن تسأل وتتعلم، يبقى لا عذر لك. إن مين اللي يعذر؟ اللي البيئة عنده ما فيش علم ولا أهل علم، وفي مدينة مكان نائي وما ينفعش يروح يتعلم وظروفه صعبة، هو ده اللي يعذر بإيه؟ بجهله، لأن الجهل عنده لا عن كسب ولكن عن اضطرار. هيسأل مين؟ ما عندوش حد من أهل العلم، وفي مكان نائي خالص ما فيش وسائل اتصال ولا كذا ولا كذا، هو ده اللي يعذر بالجهل. أما اللي يستطيع التعلم وسؤال الأهل العلم وقريب منهم، هذا لا يعذر بالجهل، هذا لا يعذر. إيه؟ ما أصلا أنا خايف أجي أحضر درس العلم الشيخ يقول حرام وحلال فيكون حج علي، بقى حج عليك من غير ما تسمع. أو الله بقى حج عليك من غير ما تسمع. ليه؟ لأنك قريب من العلم وانت اللي قصرت في إيه؟ في طلب العلم. فما تقوليش ده أنا كنت جاهل، لا ما كنتش جاهل، بل أنت تعمدت أن تكون جاهلا بعدم سؤال أهل العلم. فدي يا إخوة مفاهيم مهمة أوي لازم نتعلم. يبقى اللين بداية والشدة في موطنها، وإلا يكون الفساد والإفساد. علشان كده نقول لكم كثيرا أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الكمال، ولازم تقف هنا، شريعة إيه؟ الكمال. بينما شريعة موسى بن عمران اسمها شريعة الجلال، وشريعة عيسى عليه السلام اسمها شريعة الجمال. الله 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 الله. يبقى أنا عندي الشرائع الثلاثة اللي عندنا، الشرائع السماوية، شريعة موسى اسمها شريعة إيه؟ الجلال، يعني شريعة القوة. وإذاك تجد في توراة موسى في العهد القديم السن بالسن والعين بالعين، ما في. وإذاك شوف موسى لما غضب وألقى الألواح، شريعة قوة، ما ينفعش، ما ده ربنا رفع جبل الطور فوق رؤوسهم هيكسروا عليهم، فاهم؟ التوبة عندهم كانت إيه؟ اقتلوا أنفسكم، إنها شريعة إيه؟ جلال، قوة، قوة بس. تعالى شريعة عيسى بقى، شريعة إيه؟ جمال. ولذلك القتال محرم في شريعة عيسى، يعني اللي يدعي أنه من أتباع عيسى وبيدمر في العالم ده كذاب. أو والله كذاب. ليه؟ لأن القتال في العهد الجديد اللي هو شريعة عيسى محرم. وزاك تجد في شريعة عيسى إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن، ها؟ فأدر له إيه؟ خدك الأيسر. ليه؟ اسمها شريعة روحانية فقط، ما فيها قتال، ما فيها شدة، ما فيها عنف، فيها إيه؟ اللين فقط.
ممنوع. ليه؟ لأنها أعقبت شريعة موسى. شريعة موسى كانت شريعة إيه؟ جلال وقوة. فالبشرية كانت محتاجة لإيه بقى؟ للين خالص بعد شريعة القوة دي. طب لما اكتمل الدين كان لازم تيجي شريعة إيه؟ كاملة. فجاءت شريعة النبي محمد شريعة كمال. يعني كمال تجمع بين الجلال والجمال. نصلوا على صاحب الرسالة الإصل. فشريعة النبي إيه بقى؟ تجمع الأمرين، فيها الجمال وده الأصل، وفيها الجلال عند الحاجة. يبقى اللين في موضعه والشدة في موضعها، لأنها شريعة إيه؟ كمال. فدي مفاهيم مهمة أوي. علشان كده أطلنا الحديث في هذه الصفة، صفة الدعوة، تبليغ الرسالة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا مفهوم الدعوة ومنزلة الدعوة وضوابط الدعوة، وبدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة. حتى تثمر الدعوة الخير كله، وينبغي على الدعاة إلى الله وطلاب العلم أن يكونوا على فقه وفهم لتلك القواعد عشان تنضبط الدعوة. وكان من آخر تلك القواعد اللي احنا ما زلنا في رحابها قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا في باب واحد، باب المناظرة للوصول للحق، المناقشة في المسائل الخلافية اللي فيها قول وقول. لطالب العلم أن يناقش شيخه أو يناقش العلماء في هذه المسألة حتى نصل للدليل الأقوى والأرجح فنتبع. ولذلك وقفنا أمام المناظرة وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين: مناظرة محمودة كالنعدة للحق وبيان الحق والوصول للدليل، والنوع الثاني مناظرة مذمومة اللي هي اتباع للهوى والجدال وعدم الوصول للحق، ودي المنهي عنها في الكتاب والسنة وفي آثار السلف. في الدرس الماضي ذكرنا النصوص في القرآن اللي بتنهى عن الجدال واللدد، وكذلك نصوص من السنة، وفي هذا اللقاء هنواصل من الأدلة. والحمد لله لسه الوقت فيه بركة. حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخاصم. يا أبغض الرجال، يا رب سلم. تخيل أن يكون الإنسان بغيضا إلى الله، إذا خسر الدنيا والآخرة ولم ينله التوفيق والسداد. ليه؟ لأنه عند الله بغيض. صفة الرجل ده إيه؟ قال الألد الخصم. إيه معنى الألد؟ الألد كثير الخصومة، والخصومة أي الجدال بالباطل. ولذلك يقول العلماء في تفسير الألد كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير ذلك في صحيحه، قال: الألد الخصم هو الدائم الخصومة، مستمر دايما في أي مسألة قيل وقال ومش عاجبه ولا يقتنع. ودي آفة ومشكلة عند بعض الناس. والاسم منه اللدد، مأخوذ من لديدي الوادي، واللدد الجدال مشتق من اللديدين أو اللديدين، وهما لديدين وهما صفحة العنق. والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوية، يعني على طول دايما كثير الخصومة مع الناس والمجادلات. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة، فإن الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة، تجد كثير الخصومة وأيضا شديدا لا يقتنع بالحق أبدا. تقول له قال الله، قال النبي، أجمعت الأمة، ده منهج الصحابة، ولا يقول لك المسألة فيها نظر، كما ذكرت لك المثال الجزائري الدرس الماضي، عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت، رجلان في الطريق أبصر عن بعد سوادا، اختلف، قال له دي عنزة، التاني قال له ده طائر، قال له خلاص، زي عندنا في مصر يقول لك المية تكدب الغطاس، واحد بيقول لك ده نعدي المحيط، ماشي، هو بيسبح في الهواء برا، نيجي عند المحيط ينزل ورينا، أصل المية باردة، أصل أنا عندي برد، مشكلة، عشان كده يقول لك المية تكدب إيه؟ الغطاس، أهو المية قدامك أهي. فصاحبنا قال له طيب ماشي، إحنا نضربها بحجرة، إذا طارت تبقى طائر، إذا جريت على الأرض تبقى عنزة، قال له ماشي، مسك الحجرة وراح ضربها، رفرفت وطارت في الفضاء، قال له عنزة ولو طارت، مش فايدة، مش هيقتنع بالحق، مش هيقتنع. في ناس كده، في نوعية كده، يتبح صوتك يا ابن الطريقة، هو يا واد هدي النبي كده، النبي فعل، الصحابة فعلوا، مش مقتنع إلا بما يراه إيه؟ عقله فقط. ودي من المهلكات يا إخوة، من المهلكات هوى المتبع وشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. عشان كده ديننا مش رأي، ديننا حكم، نحتكم للدليل، ندور مع الدليل حيث ما دار، وده لسه نشوف أقوال العلماء وشدتهم في هذا الباب. وعلشان كده اللي كان تحت رجل مالك مين؟ الشافعي. واللي كان تحت رجل الشافعي مين؟ أحمد بن حنبل. واللي كان تحت رجل ابن تيمية مين؟ ابن القيم. وصلت؟ لما يقول شيخ الإسلام تجد تحته سمعا وطاعة، أمة تربت على منهج. إنما دلوقتي ربنا كده في الفضائيات جيلا من الدعاء الكيوت بلغة العصر، عارف، المطمطمين اللي بيهدموا ثوابت الدين وثوابت الإسلام باسم الدين، باسم الدين، ويقوم ربنا يفضح بعضهم، قال بعد مسير الدعوة يتجوز ممثلة عريانة، ما شاء الله عليه، ولازم يكون كده، وطلع ممثل وكمان هينتج لها مسلسل تلفزيوني الجزء الثاني. ده كان داعية اسمه معز مسعود، داعية الشباب. شفت الفتن يا إخوة؟ هم دول بيتكلموا في الدين، دول هيتكلموا في الدين وغيره، يقول لك إن الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام، ويضحك ودماغه قد كده ولابس عمة الأزهر، يعني السكر هو الحرام، يعني كل واحد يشوف حده، انت ممكن تسكر من كم كاس؟ انا ممكن مثلا الكاس رقم 3 ولا يسكرني، يقول لي بالكاس الاول والثاني حلال، والله هكذا، والله صحيح. وقرأنا رأي عند ابي حنيفة، عند ابي حنيفة يا مجرم، ابو حنيفة يجيز الخمر ويجيز لك تشرب كاسين يا مجرم، فاهم؟ والناس ما بتقراش. طيب نقول له طب انتظر يا فضيلة الداعية، يعني حضرتك بتقول ان الخمر مش حرام انما السكر هو اللي حرام، ليه؟ قال يعني مثلا لو عندنا ادي 3 كؤوسهم، شربت انت الكاس الاولاني تمام، طيب يبقى ده مش حرام، ماشي، الكاس الثاني تمام ونص كمان، ده كمان مش حرام، جيت تشرب الكاس الثالث، والله ده شاي اخضر على فكره عشان الكاميرا بس، الشاي الاخضر لون المسخوطه دي. المهم يعني يا عم الشيخ على كلامك الكاس الثالث ده هو اللي حرام؟ ودول مش حرام؟ طيب يا عم الشيخ، احنا لو بدأنا بالكاس الثالث ده اولاني مش هيسكر صح؟ يبقى هو كمان مش حرام. يا مجرم، الكاس الثالث اللي سكر ده سكر بناء عن ايه؟ عن الكاسين دول، عن الكاسين دول يا مجرم، دول هم البداية خلاص، عشان ده سكر. سكره جه منين؟ من الاول والتاني يا مجرم. طب يا مجرم فين انت من الايات؟ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، ما قالش حرام. استنى يا مجرم، كمل الايه اللي بعدها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ في الصحيح الصحابة قالوا إيه؟ انتهينا يا ربنا انتهينا، وسكبوا آنيتهم حتى تحولت طرقات المدينة إلى لجة بحيرة من كثرة سكب الخمور، لدرجة ريح الخمر ظل بالمدينة شهورا في جميع الطرقات. قالوا إيه؟ انتهينا. ما قالوش لا هنشرب لغاية ما نسكر، ولما نسكر يبقى بلاش. سبحان الله. النبي قال ايه؟ كل خمر حرام، ما تصلوا عليه خمر. ثم فاجتنبوه يا مجرم، يعني لا تقربوه، في لغة العرب يعني القرب منه حرام، يبقى شربه مش حرام، القرب منه ايش؟ حرام، يبقى شربه مش حرام. سبحان الله. ولذلك لعن النبي في الخمر 10، منهم من جلس على مائدتها. يا إن جلست على مائدة فيها خمر دخلت في إيه؟ في اللعن. لعن عاصرها ومعتصرها بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، ومن جلس على مائدته وساقيها وشاربها. تيجي انت تقول يا مجرم الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام، وهم دول دعاء الآن في بلاد الإسلام، وفجأة تلاقي عم الداعية قال بيصيف في هواي ولا اسمها جزر ايه، ولابس الشرطي في وسط النساء العارية. ايه يا عم الشيخ؟ وطبعا كده الازازة معاه، لزوم الشغل، لزوم ايه؟ اصلا والله هو بياخد الخمر ما بيسكرش، بياخد كاسين بس، عشان هو عارف نفسه ممكن من الكاس التالت ايه. ده الزمن يا اخوة النبي قال عنه ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. مصيبة كبيرة جدا. ففي ناس من هؤلاء كثيرة اللادة، دعوت بقى يجادلك، الآية واضحة، لا أصل في قول عند أبي حنيفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ناس لا هدف لها إلا البحث عن شواذ العلم، كان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يسميها في حلية طالب العلم المسائل الطبولية. شوف شوف تسمية العلماء، مسائل إيه؟ طبولية. عارف الطبلة الكبيرة دي، مجوفة كده وعليها جلدة من فوق وبتعمل صوت عالي قوي دب دروب، صح؟ وجواها فاضي، هي مسائل كده فاضية وفارغة، لكن تعمل إيه؟ خالف تعرف عشان يشتهر بها بين الناس. ففي ناس كده سبحان الله يجرهم إبليس جرا، تجد واحد يجيب لك شواذ العلم، كما قال بعض علماء السلف: من جمع رخص العلماء جمع الشر كله. فيبحث لك في 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 المذاهب الفقهية عن قول كده شاذ، تفهم؟ ويعمله هو الأصل ابن الإيه المجرم، ويخالف في النصوص الواضحات، فدي مصيبة كبيرة جدا. إيه رأيكم بالخمر إيه؟ ها؟ حيوعوا ها؟ وعلى فكرة بقى إتماما للفائدة، والمسمى اليوم بالخاء الكحول بتاع ده، الكحول الخالي من الشعير الخالي من الكحول، هو خمر ولا يجوز شربه، لأن تم تحليله في معامل في بلاد المسلمين فاكتشفوا أن فيه القدر المسكر تماما والخمر المذهب للعقل، فبيضحكوا عليكم. عايز تشرب شعير؟ جيب الشعير واغليه وحطه في التلاجة يبرد واشربه زي العسل. شو يقول لك أصل بطني مالها، أصل عندي الكلى، وقالوا لي اشرب الكحول ده الخالي من الشعير ده الخالي من، مين اللي قالوا لك؟ شوف النبي سئل: أتداوى بالخمر؟ واحد صحابي يسأل النبي عن التداوى بالخمر، قال: إنها داء وليست دواء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. ما تصلوا عليه. طب ربنا حرم عليك الخمر، تقول لي يعالجني؟ يعالجك ازاي؟ تتعالج بمحرم؟ ما ينفع، ما يصير، ما يحدث شفاء، بل العلة تزيد. العلة ايه؟ تزيد. عندك الشعير، اشتري لك كده كيلة شعير واغلي في البيت وصفي وحطها في ازازة حلوة زي دي، وبعدين لما تبرد حطها في التلاجة المبرد واشرب يا سيدي شعير واعمل دواء لكليتك، خلاص كده. بس لما تشربه خليك قاعد في البيت شوية الله يكرمك، عشان هتفضل رايح جاي رايح جاي، فمش ناصين. فلفظة فاجتنبوه أعلى مراتب التحريم، وذلك قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. لما أجي أسألك الأصناف، الأصنام عبادتها حكمها إيه؟ كفر ولا لا؟ حلال ولا حرام؟ طب ربنا ما قالش حرام، قال فاجتنبوا، صح؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لو على قول أبو عمة يبقى كمان حلال. يبقى روح يعبد الصنم، بس اوعى تعتقد بقلبك. لو وصل للاعتقاد هيبقى هنا بقى ايه؟ لنقل ما قالش حلال فاجتنبوه. طيب، واجتنبوا قول الزور، نقول له حكم قول الزور يا عم الشيخ بقى، هو قال فاجتنبوا، حرام ولا نص نص؟ ما هو على قولك يبقى نص نص بقى، يعني في قول زور ماشي خلاص، وإذا وصلنا كده هنحسبها ازاي دي؟ ده شوف سيدنا النبي لما كان في المجلس وسئل عن أكبر، فقال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الصحابي الراوي: وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال: ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا على النبي ورحمة. يا تيجي أنت تقول لي فاجتنب ومش تحريم؟ فده ده بس الألد الخاصم، الألد الإيه؟ الخاصم، يترك النصوص الواضحة الصريحة في المسألة ويجيب لك لشواذ العلم ويجادل بيها ويجادل، ودول للأسف بتتفتح لهم قنوات وبياخدوا ملايين الدولارات. ليه؟ الهدف هدم ثوابت الدين، هدم ثوابت الإسلام. عافانا الله وإياكم من شرهم. فده معنى الألد الخصم، ويحتمل أمرا ثالثا والإعراض عن الحق. الإعراض عن الحق يقال فيه لدد، أي ميل، في ميل عن الحق، بعيد عن الحق. فهو المعوج في المناظرة، المجادل بالباطل، الذي لا يقبل حقا، خصم كثير الخصومة والمشاحنة. فإذا أخبرته بالحق عاداك. فده من اللدد الموجود في نفسه. نيجي نشوف أثار السلف بقى في ذم الجدل والمناظرات بالباطل. كم بقي على النداء؟ طب ما شاء الله، في بركة في وقتكم ما شاء الله. وأما أثار السلف في ذم الجدل والمناظرة والخصومة، فأولا ما بوب به أهل العلم في هذا الأمر في كتبهم، في كتب السنة. لما تقرأ كتب السنة تجد أبوابا خاصة بالباب ده، تراجم منها. عند أبي داود في السنن بوب بابا أسماه باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. يا باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن، لأن المتشابه من القرآن يحمل على المحكم، والمتشابه من القرآن ينقسم قسمين: متشابه لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، اختص الله عز وجل بعلمه لذاته منه كيفيات صفات الله عز وجل. الله له صفات بينها في كتابه وعلى لسان رسوله، المعنى معلوم لدينا، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر في كل ليلة فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر؟ نيجي نقول لك ينزل، نعم ينزل كما أخبر، كيف؟ الله أعلم. الكيف لا نعلمه نحن، لأن ده من المتشابه اللي ربنا اختص به لذاته، لا يعلمه إلا الله. الرحمن على العرش استوى، صح كده؟ الآية بتقول كده. يجي واحد يسألك كيف استوى، تقول له أنت مبتدع ضال، ما تقوليش كيف استوى، قل لي ما معنى استوى. أقول لك معنى استوى ارتفع وعلى. كيف؟ الله أعلم، أنا لا أعلم. هذه دي من المتشابه الذي اختص الله بعلمه لذاته جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واضح؟ ولذلك الإمام مالك في الإجابة المالكية اللي بتعد أصلا من أصول اعتقاد أهل السنة، لما جاءه الضال المبتدع سائلا قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك لما سمع المسألة علته الرحضاء، أي تصبب عرقا من واقع البدعة والمسألة الخطيرة دي، ثم رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه في مسجد رسول الله. ده ما يجلس في مسجد النبي، ده مبتدع ضال. قال الاستواء معلوم، بنقول سبح اسم ربك الأعلى. وذلك رحم الله الشيخ الألباني، أو قيل غيره من العلماء المعاصرين، جاءه صاحب بدعة فبيكفر شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه بيقول بصفة العلو لله. فالعالم سأله سؤالا قال: يا هذا، ماذا تقول في سجودك بين يدي ربك؟ قال أقول سبح اسم ربي الأعلى. قال لماذا؟ إذن قل سبحان ربي الأسفل، مدام في كل مكان كما تزعم، صح؟ خلاص وانت ساجد قول ايه؟ سبحان ربي الأسفل. قال لا ما ينفعش. قال له ما ينفعش، مش انت على عقيدتك الباطلة أن الله في كل مكان، يبقى كمان في الأسفل ولا ايه؟ يلا قول سبح سبحان ربي الأسفل. فشرح الله صدر المجادل والمعاند للحق بعد أن عاد لبيته مراجعا نفسه، فهداه الله عز وجل. سبح اسم ربي الأعلى، خلاص أعلى، له العلو، له الارتفاع، إنما قربه بصفاته، إنني معكما أسمع وأرى، معنا بالصفات بعلمه وقدرته، معنا ببصره وسمعه، يحفظنا، يهدينا، يوفقنا ذاتا كما أخبر الرحمن على العرش استوى. كيف؟ لا يعلم الكيف إلا الله. يبقى ده باب من العلم اسمه المتشابه في القرآن أو السنة. اختص الله ذاته بعلمه، فلا يعلم ولا ملك ولا نبي ولا أحد من العلماء. طيب النوع الثاني من المتشابه، وهو المتشابه على البعض دون البعض، متشابه على العامة ولكن ليس متشابها على العلماء، ليس متشابها على العلماء. لذا قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني في مسائل في العلم أنت تجهلها لكن لما تعرضها على أهل العلم يبينون لك فيها وجه الصواب والحق، خلاص. فده متشابه على البعض دون البعض، لذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمتشابه هذا يحمل على المحكم. إما تيجي في آيات الصفات متشابهة في الكيف، كويس، أحملها على إيه؟ على قول الله تعالى المحكم في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا أثبت له ما أثبته لذاته، أما الكيف لا أعلمه، وأحيلك على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هكذا. فشوف هنا الترجمة باب النهي عن الجدال في القرآن، باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. طيب ابن ماجه أيضا باب اجتناب البدع والجدل، شوف باب كامل في السنن. طيب ابن حبان في صحيحه ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال، ما تكلمش حد من أهل الأهواء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم إلا على قدر الضرورة فقط من عالم متقن يبين الحق ويمضي ولا يجادل. الوقت دخل 4 دقائق، ما شاء الله. الدارمي في السنن باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة، اجتناب، ما تجالسهم، ما تناقشهم. عشان كده أحد العلماء استفتوه في بعض الشباب المعاصر اللي بيبدأ يسكت علماء السنة ويطعن فيهم، وقال جملة جميلة قوي، قال هؤلاء لا تجالسوهم ولا تناقشوهم. ليه؟ ده لدد، ده بيجادل بالباطل ولا أصل تحتكم له معه أبدا، تمسكوا زي الأرموط، زي الأرموط بتاع السمك، ما تمسكوا أبدا، طول ما هو في الماء تيجي تمسكه يزفلط منك، تجيبه من هنا يجي لك من هنا، وهكذا ما يناقش هذا وما يجادل ولا يجالس. طبعا اللي بيسقطوا بلا بينة وبلا دليل. اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، قال النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. يا شوف علماء السلف الصالح ينهون عن ذلك، كما قال ابن سيرين لما جاءه المبتدع قال أريد أن أكلمك، قال ولا كلمة، قال أريد أن أكلم، طب أقرأ عليك آية، قال ولا آية، فلما قال ولا نصف كلمة، خلاص ما تتكلم معي. فسألوا لماذا؟ قال خشيت أن يقرأ علي آية فيلبسها علي بجداله فيشربها قلبي. وده مين؟ ابن سيرين المحدث، إمام الحديث في عصره. تيجي أنت تقول لي ناظر، تناظر مين يا عم؟ أهدى الله يكرمك، تناظر مين؟ لا تجالس ولا تناقش هؤلاء. ابن عبد البر أبو عمر الفقيه المغربي الأندلسي رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، باب ما يكره فيه المناظرة والمجادلة والمراء، ويذكر لك أثار السلف الصالح. ولذلك كثير من شباب الإسلام فتن في الوقت المعاصر بسبب وسائل الاتصال الحديثة والفضائيات. تجد يجيب لك بعض المشايخ المطمطمين اللي بيناظروا أهل البدع، لا عارف يرد ولا عنده حجة والكل ضده، ويصيروا الشبهات ويخرجوا من اللقاء ما جاوبش على شبهة واحدة وبقيت 20 شبهة عند عامة الناس، فالناس شربوها خلاص، ودي المصيبة. طيب كتاب قوام السنة في الحجة على تارك المحجة، فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، يا شوف حتى عنوان الكتاب جميل إزاي، الصمت، لحديث النبي من صمت نجا، أي من صمت عن شر، باب ذم المراء. بهذا القدر هنكتفي، لأن احنا كده وصلنا لآخر وقتنا قبل الأذان. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ نتعرف على أثار السلف الصالح في النهي عن المناظرة مع أهل البدع والأهواء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.